نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ماذا تقترح لتفعيل المكتبات العامة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، سؤالنا عن من إما لهم ارتياد المكتبات العامة أو تتشوف قلوبهم لوجود مثل هذه المكتبات العامة، أو أنهم يعني لهم ممارسة معينة من إدارة، من تمويل، من زيارات، من غيرها، ويريدون يروا هناك نواقص رأوها أو أشياء، عوامل قللت من الانتفاع الناس بالعوامل بالمكتبات العامة. نبغى نسمع تجارب الإخوة إن شاء الله وراء، إن شاء الله تكون مثرية.
أخونا عبد الله بن حمود يقول: لتفعيل المكتبات العامة يقترح متابعة كل جديد وتوفيره.
لحظة الودي، طبعا نحن السؤال يتجاوز أهمية وجود المكتبات العامة في البلدان، صح ولا لا؟
نعم.
في المدن نحن نتجاوز هذا، لأن هي مهمة ولا شك في ذلك، والمفروض تكون المكتبات العامة في كل مدينة موجودة، خاصة مع توسع المدن الكبير. والمكتبات العامة لها أهميتها ولها فكرتها، لها طريقتها، لها تمويلها بطريقة معينة معروفة. يعني نحن نتجاوز هذا، نحن نريد كيف يمكن تفعيل المكتبة العامة ليكون الاستفادة منها بحق استفادة حقيقية علمية، لأنه وضع أصلا لأجل الاستفادة. نعم.
يقول: متابعة كل جديد وتوفيره،
يعني هذا واحد من الأشياء الأمور اللي تكون فيها. أيوة.
الثاني: لقاءات نقاشية وحوارية في المكتبة.
طب واحد، أول واحد يقول متابعة الجديد، والله هذا من الأشياء اللي يحتاجها كل مكتبة عامة، متابعة الجديد، بحيث طالب العلم أو الباحث أو الدارس يأتي إلى المكتبات العامة لغرض وجود المراجع لأجل أبحاثه في كافة التخصصات، وهذه تحتاج إلى التمويل، والتمويل إما من الأوقاف أو من الجهات المانحة أو من الميزانيات المرصودة أو من المتبرعين أيضا. وأنا أصلح الحقيقة الإخوة كثيرا أنه في مكتبات ضخمة مشهورة معروفة، يعني لا أحد يسبقك بإيقاف كتابك عليه لو أنت ألفت كتابا، أرسل نسخة إلى مثل هذه المكتبات. هذا واحد. ها؟
قال أيضا: لقاءات نقاشية حوارية في مكتبة.
هذا من باب التفعيل، يعني يجعلها نوع من الحركة التفاعلية في وجود حلقات حوارية، مناقشات، ندوات فيها تقام، حلقات إثراء معينة بأي طريقة. يعني لا بد من تفعيل مكتبة بمثل هذه، حتى ويستدعى لها الدكاترة المتخصصين، أصحاب الشأن، أصحاب القيمة العلمية العالية، يلفت النظر إليها. صحيح.
أيضا دعوة الكتاب والمؤلفين لعرض كتبهم.
جميل، هذا برضو جميل، أنه نفس المؤلفين يدعون لعرض الكتاب ما فيه، لكن حينئذ لازم ينتقى، يعني ليس كل واحد أصلح يعرض كتاب ولدي، يطلع واحد كتاب بصغير كي يقول تعال عرض الحمد سلامات الحمد لله، يعني يحتاج إلى هذه إلى حسن انتقاء. نعم.
قال: يوجد كتب كثيرة يتبرع بها أصحابها، فيكون مكتب الدور في جمعها وعرضها للمستفيدين.
هذا شيء ثاني، هذا من باب التمويل. يعني احيانا المكتبه تحتاج الى تزويد، والمكتبه اذا انشئت تحتاج الى ان تزود بما بالموجود وما سوف يخرج وما سوف ما خرج. ما خرج هذه المكتبات التي تقول عنها اللي واحد يتبرع بمكتبته، او احد مات مورثها يتبرعون بمكتبه والدهم او مورثهم بمكتبه موجوده، وهذا حسن جميل ان المكتبات العامه تستقبل. لكن للاسف يا ولدي قليل من المكتبات اللي تستقبل، وثم بعضها تستقبل ثم أقفلت لأنه ازدحم، صار ما يعرفون كيف يصرفوها. وترى من الإشكالات الكبيرة أنه عدم وجود العقلية المنظمة للمكتبات، بحيث أنها تعرف كيف تتصرف في هذه الكتب تمويلا وفهرسة وانتفاعا وإيجادا، والتخلص مو التخلص بمعنى الرمي، إشكالية كبيرة الرمي ولا الحرق للكتب، هذه مصيبة كبيرة. كيف يمكن أن تذهب الكتب الزائدة أو المكررة أو التي لا يحتاج إليها لأجل وجود البديل عنها من نسخ أخرى وطبعات وشيء من ذلك، إنها تذهب إلى مكتبات أخرى وقفية داخل البلاد خارج البلاد أي مكانت. يعني حسن التصرف هذا يحتاج إلى عقلية إدارية مثل هذه الكتب. لكن أما أن يقال للناس لا يأتون يتبرعون، هم عامة الناس ورثوا مكتبة ومكتبات من مورثهم ويقال لهم لا نستقبل، وهذه مشكلية. فين يذهب الناس؟ آخرة الحرج. ها؟
قال توفير بيئة جاذبة للباحثين وطلاب الدراسات العليا للاستفادة من المكتبة.
أي يعني قال تهيئة الجو. هذا نعم. صحيح، هذا صحيح.
عبد الوهاب يقول اقترح إقامة محاضرات عامة جذب الناس إلى المكتبات، وضع سحوبات على الكتب النافعة.
محاضرات عامة أحيانا صعبة شوية، محاضرات عامة لنا مفتوحة مكانها الجوامع الكبيرة ومساجد، ممكن قاعات الجامعات، ممكن
بعض المكتبات تصنف فيها قاعات يعني للدورات التدريبية ونحو ذلك. يعني
والله هو صحيح ولدي، بس ما هي بحجم اللي في الجامعات الغالب. يعني أنا ما وقفت في مكتبة عامة فيما دخلت عليه وأنا قليل الدخول، قاعة اسمها قاعة يعني حتى ما توازي مسجد من الجوامع تحضر فيها المحاضرات العامة. لكن لو كانت المحاضرة متخصصة، يعني هي أصلا تبحث في قضية معينة من القضايا أصلا اللي لا يأتيها إلا رواد معينين، يعني هم أصلا قاصدين لمثل هذه المعلومات، هذا صحيح. ها؟
قال وضع سحوبات على الكتب النافعة نهاية كل شهر. الناس أحيانا يجون على الجواز يعني.
والله ولد شوف، كل ما كان فيه من جوانب إيجابية لأجل إلفات الناس إلى مثل هذه المكتبات والحضور إليها والانتفاع والجلوس القراءة وكذا، جيد حسن جميل جدا. لكن ودي مما فعله بعضهم، يعني وهذا مما سمعت من بعض القائمين على بعض المكتبات العامة، إنهم صاروا يوجدون أقسام لا علاقة لها بتفعيل دور الكتب وإفادتها، وإنما يقول لك من باب جلب الناس يعني عموما والقراء، جابوا جرائد فحضروا الجرائد وحضروا مجلات وحضروا الكافيه عندهم، صاروا يشتروا كافيه ويقعدوا يقرون جرائد حق اليوم يخرجون. الحمد لله هذا مو تفعيل للمكتبة. هذا كافيه جديد يعني لا أقل ولا أكثر مثل أي كافيه يعني. لكن ليش تفعيل للمكتبة هذه؟ هم يظنوا تفعيل مكتبة وجهزوا لهم محلات الجلوس القراءة والدوريات والمجلات أول بأول يوميا يعني. يعني هذا الحقيقة مما يظن أنه تفعيل، أو القصد ترى ليس مجرد دخول الناس وخروج، لا مش هذا قصد. القصد أنه نفس ما في المكتبة من مراجع يعني مراجع علمية لها قيمة ووزن، أنت تحتاج مخرجات علمية في الأخير، أبحاث دراسات مخترعات نتائج، هذه مخرجات المكتبة في أي شكل يكون غيرها. فإذا لم تخرج بهذا ما خرج بشيء في المكتبة. نعم.
قلت توفير مشروبات ونحوها مما يعين على الاستمرار في القراءة لوقت طويل.
والله ولدي هذا مزعج صراحة في الأماكن العامة بالذات مكتبات العامة، هذا مزعج لأنه هذا يجعلك أنت ما تستطيع يعني تتحفظ على الناس، يجي أحد يكب لك شاهي على الكتاب النادر القديم ولا أي مكان، هذا صعبة. ومعهم حق منعهم مثل هذه الأشياء دخولها المكتبات، يعني دخولها إلى داخل المكتبات الكتب والرفوف وكذا صعبة يعني.
معتوق يقول تشجيع البحث العلمي.
جميل، هذا صحيح. هو طبعا مقصد تشجيع البحث العلمي من قبل نفس المكتبة، بحيث أنه ممكن تقترح أبحاثا علمية وممكن تشترط من مراجعها الموجودة في المكتبة، ممكن يعني ويكون عليها جوائز، هذا صحيح. وتحتاج طبعا إلى قنوات معينة لأجل نشر مثل هذا الوعي ودعوة الناس إلى ذلك، هذا أيضا نؤيده. المهم هو نحن نريد كل ما كان مشجع للناس، لأن الحقيقة حضور الناس المكتبات العامة والاستفادة منها شيء يعني مش أقول لك دون مرجو، شيء مخيب الأمال يعني أقرب ما يقال له ذلك. بخلاف المكتبات العامة ترى في سبحان الله في يعني في الغرب مثلا أنا ذهبت مكتبة العامة بريطانيا، شيء خيال يا ولدي بصراحة، ازدحام مليئة بالناس سبحان الله العظيم. يعني صحيح في أشياء كثيرة متوفرة ممتازة وكذا، بس سبحان الله تحصل الناس داخلين معهم كتب وخارجين معهم كتب، يعني مش بس داخلين كذا للسولف وشوفوا المناظر، في شيء سبحان الله يجعلهم ملتفتون لمثل المكتبة، الإحساس بأهميتها، تقدير مثل هذه الجهود التي فيها. أما أنه يكون المكتبات العامة ما عند الأفراد من مكتبات هي أفضل مما عند المكتبة العامة، ما أحس إذا المكتبات العامة، المكتبات اللي عند أفراد واحد يدق له صحبة مع واحد من هذول أحسن له، لأنه عنده مكتبته أفضل من ما موجود عند هذا لو أراد أن يطلع على ما عنده، صح ولا لا يا ولدي؟ يعني هذا للأسف هذا اللي حاصل. نسأل الله التوفيق للجميع. في باقي شيء؟
أخونا أيوب يقول من أجل تفعيل المكتبات العامة أقترح أن تحاول المكتبات تزود نفسها بجديد الإصدارات وتقنع المثقفين وغيرهم من الكتاب اللي لهم مكتبات أن يتبرعون بمكتباتهم بعد موتهم. قال وكذلك تكون هناك رقابة على الموظفين حتى تسرق الكتب خصوصا النادرة منها أو تعطى لقاب المعارف فتكون فهارس دقيقة للمكتبات وسهلة للبحث.
والله هذا ونحن نقوله كيف يمكن إقلاع المثقفين أن يشتغلون ولا الباحثين ولا الدارسين إنه هذه تراها مهمة؟ هذه هي الإشكالية في هذا في هذه الطريقة. الصلاة توفيق الجميع. نعم
نبدأ
بسم الله. هذا ولدي كتاب كتاب صاحبه أراد أن يكون في السياسة الشرعية، وهو أراد أن يستنبط ويستخرج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته في أمور الدولة العامة أو أمور الناس العامة القضايا السياسية الكبرى، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير أمر الناس وأمر الدولة وأمر البلاد والعباد صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى مثل هذا الكتاب الذي سماه التحليل السياسي لعصر النبوة والخلافة الراشدة، دراسة سياسية فكرية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرسومي وفقه الله. في هذا الكتاب اللطيف الجميل الذي حاول فيه صاحبه أن يستنبط ويستخرج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أهل لذلك ما يتعلق بمسألة التحليل السياسي، التحليل السياسي المقصود به فرز القضايا العامة، كيف تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي القواعد التي انطلق منها، على ماذا رجح، ما هي المصالح التي قدمها على غيرها، منطلقة رؤيته للقضايا المستقبلية، ربط القضايا بعض البعض، كيف كانت نتائج ذلك، كيف حصلت بعد ذلك حتى عادت على البلاد والعباد بالخير وأرست الدولة وفعلا وقامت وانتشرت وتوسعت. هو هذا الكتاب يدرس التحليل قص استنباط واستخراج مثل هذه الأمور العامة. قسم كتابه إلى قسمين، الجزء الأول جعله خاص باستخراج القضايا التحليل السياسي لعصر النبوة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قسمه إلى 7 فصول. بدأ بالفصل الأول بالمقدمات المشهورة مثل أهمية السياسة في الإسلام، ماذا تعني السياسة في الإسلام، تعريفه أشياء قضايا بهذه معينة. ثم بدأ الفصل الثاني جعله خاص كما ترى بالعهد المكي والمكتسبات التي حصلت في العهد المكي من سياسته صلى الله عليه وسلم وما حصل فيها من إنجازات. ثم الفصل الثالث خصه بعد ذلك بالانطلاق والجهر بالدعوة وحصل فيها انطلاق المدينة الهجرة وما توالى بعد ذلك من إنجازات ومن مكتسبات سياسية حصلت بعد الهجرة. والفصل الرابع خصه بعد ذلك باتخاذ العاصمة وأهمية ذلك لنشوء الدولة الإسلامية وكيف كانت المدينة منورة منطلقا والاختيار وأشياء. ثم الفصل الرابع جعله خاص بالسلم والحرب، وهذا مهم جدا في القضايا العامة أيضا والسلم، وذكر غزوات عليه السلام والسرايا والبعوث التي أرسلها صلى الله عليه وسلم. وجعل الفصل الخامس بعد ذلك ما يتعلق بالسياسة الخارجية، مراسلته للملوك والأنحاء والأطراف والقبائل ودعوتهم. ثم في الأخير جعل دراسة خاصة لما حملته حجة الوداع والخطبة التي حصلت فيها من مضامين سياسية كبرى تؤكد ما سبق في حياته صلى الله عليه وسلم في كل ما سبق، فهي الخطبة كانت توطيد لكل ما سبق من المعاني الكبرى في إدارة البلاد والأمور العامة، كل ما يتعلق بالقضايا العامة السياسية المعروفة استنبطها من هديه صلى الله عليه وسلم. ودراسته لطيفة بعيدة ورد عن التعقيد والنقاشات اللي هي الأكاديمية معروفة، إنما استنباطات وبيان أحكام ولطائف ومقاصد للشريعة، إدخال لقضايا أصولية أيضا في هذا الباب أفاد منها وأجاد وفقه الله. هذا الجزء الأول. أتبعه بعد ذلك بالامتداد التاريخي والحقيقي للصورة المشرقة اللي كانت في عهد صلى الله عليه وسلم لهذه السياسة الشرعية التي وجدت بعد ذلك في عهد الخلافة الراشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواذج سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فهو دلالة على أن ما في هذا العصر من السياسة الشرعية مما قام به الخلفاء الراشدين الأربعة إلى أنها مما يتبع وأنها امتداد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تميز العهد الراشدي باختلاف الشخصيات الأربعة، فإن لكل واحد من هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانت له شخصية خاصة، كان لها أثر في إدارة البلاد وأمور البلاد أو أمور العباد العامة. أمر آخر مهم جدا، أول الخلافة ليس كآخرها، فإن في أولها من الاتفاق والاجتماع والفتوحات وانطلاقة ما لم يكن في آخر عهد الخلافة الراشدة من الحروب والتفر، كان أول الاهتمام بالتمدد الخارجي والشؤون الخارجية، ثم بعد ذلك كمش إلى لما حصل الخلاف الداخلي وشيء في آخرها. هذه كلها أظهرت للناس لمن جاء بعد من الأجيال والمسلمين كيف يتصرف الإمام والخليفة في مثل هذه القضايا سواء الخارجية أو الداخلية وشيء من ذلك. هذا أيضا الجزء الثاني للتحليل السياسي لعصر النبوة والخلافة الراشدة، دراسة سياسية فكرية. الجزء الثاني خاص بالتحليل السياسي لعصر الخلافة الراشدة لأخينا الحبيب فضل الشيخ عبد الستار كريم المرسومي. وهذا المجلد اللي هو الجزء الثاني طبعا قسمه إلى 4 فصول، والفصول الأربعة كل فصل خصه بعهد خليفة من الخلفاء الراشدين. الفصل الأول لما حدث من القضايا الكبرى السياسية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والفصل الثاني جعله خاص لما حدث في عهد عمر رضي الله عنه. شوفها كان يأتي بأبرز الأحداث السياسية اللي حصلت في عهد أبي بكر، أهمها أمران: الأول اختياره خليفة وكيف حدث في سقيف بن ساعدة واختيار الإمام وشيء من ذلك، والثاني حروب الردة، من أهم القضايا اللي حصلت عندنا، وقتال مانعي الزكاة، عهد عمر بعد ذلك اللي حصل فيه ازدهار الدولة وإرساء تنظيم البلاد والشؤون العامة كلها وكيف حصل، قضايا كبرى والفتوحات. ثم في عهد عثمان مع حركات تمرد وأثرها، ويعني هذا من الأشياء الباردة اللي حصلت. واحد علي آخر شيء حصل اللي مثل النزاعات الداخلية وما حدث فيها أيضا، وكيف كان موقفهم رضي الله عنهم جميعا، يجلي السياسات كيف استلهموا من عهده صلى الله عليه وسلم ومما عرفوه من مقاصد الشريعة في إدارة أمر البلاد والعباد. الكتاب مطبوع في جزئين من إصدارات دار البركة لنشر والتوزيع بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر أراد به وفقه الله أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد الستار بن كريم المرسومي أن يستجلي المعاني تدبريا واللطائف الموجودة في خواتيم السبع الطوال في القرآن الكريم. والسبع الطوال جاء فيها أثر خاص بها، وهو قال السبع الطوال بدأ من سورة البقرة وانتهى بسورة براءة اللي هي التوبة بآخرها، لأنه جعل الأنفال والتوبة واحد كذلك. وبدأ يلتمس في هذا الكتاب في هذا المجلد اللطيف ما يخرج من خواتيمه من مناسبات ولطائف ومعاني جليلة، سماه لقط الدرر من خواتيم طوال السور. بأشوف نحو تدبر راشد لفهم آيات القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرسومي وفقه الله. قسم الكتاب على الصور. الصورة يأتي إلى سورة البقرة مثلا، أول ما يبدأ في كل صورة يبدأ لك بشيء تعريفي عن الصورة، مكية مدنية عدد الآيات شيء من فضلها شيء من ذلك، ثم يبدأ يسرد لك يقول لك خواتيم وهكذا. هو يقول قرابة 31 آية مجموع الآيات الخواتيم اللي انتقاها لمحل الدراسة الآن، وهي موزعة مثل 3 آيات من آخر سورة البقرة، سورة آل عمران كذلك. شوف هذا مثال، هذا مثل خواتيم سورة البقرة. يبدأ أول ما يبدأ بجملة تعريفية عن سورة البقرة، شوف سورة البقرة ما هي كذا فضلها شيء، ثم يبدأ يقول خواتيم هذه تبدأ يا سرق يسوق لك الآيات. بعد ذلك يبدأ يستنبط ما فيها من المعاني. الخواتيم تدل على ماذا؟ كل الكتاب على هذا المنوال، البقرة آل عمران النساء وانت ماشي. طبعا هو خرج إلى 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 بيان إلى أن الخواتيم هذه الصور ركزت على كليات الشريعة وأصول الاعتقاد، وهذه الكليات والأصول كلها، شوف هذه الخواتيم سبحان الله، وكلها جاء فيها تفصيل ما لم يوجد في الآخر أو تأكيد ما جاءت في الأخرى. بهذه الطريقة بدأ يقول لك ترى هذه القضايا اللي اهتمت بها الخواتيم في كليات الشريعة أحكام فيها وأشياء، وهذه قضايا الاعتقاد اللي جاءت بها جاءت كذا بكذا بكذا بهذه الطريقة وفق الله. كتاب موجود مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية. وهذا أيضا كتاب آخر وهو الدراسة موضوعية من الدراسات الموضوعية المشهورة في الدراسات القرآنية، يأخذون موضوع معين من القرآن يجمعون ما فيه من الآيات ثم يدرسون دراسة تحليلية. هذا منها. وسبق أن عرضنا للشيخ عبد الستار وفقه الله المرسومي كتاب له سماه الحب في القرآن في مجلد أيضا من إصدارات دار الغوثاني، وسبق أن عرضناه في أحد الحلقات. هذا أيضا امتداد لمثل تلك الدراسات، وهو خاص بما جاء في القرآن من ذكر القلوب والأفئدة والصدور وما الأحوال التي ذكرت فيها أنواعها أعمال هذه القلوب على وصف هذه القلوب في القرآن كيف جاء استنباط المعاني واستلهام ما فيها من أحكام أو صفات أو شيء. دراسة قرآنية موضوعية سماها القلوب والأفئدة والصدور في القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرسومي وفقه الله. هو يقول القلوب لوحدها ذكرت أكثر من 110 من المواضع في القرآن، هذه القلوب. قال وما يسرب منها، قال أما الأفئدة والصدور فهو أقل، لكن ذكرها وجمعها وبدأ يقسمها. طبعا الكلام الأكبر سيكون عندنا عن القلوب، لأن هي أكثر ما جاءت تداولة في القرآن. لكن هو يقول القرآن ترى نوع الكلام عن القلوب وأصحاب القلوب وصفات القلوب وأنواع القلوب ووظائف القلوب وأعمالها، كله تعالى القلوب ذكرها في القرآن، ذكرها وفق الله في هذه الدراسة بدراسة تحليلية. أما الأفئدة والصدور فهو أقل من ذلك. وبدأ يجمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره، ولكنه لما طبعا هو بعد أن يتكلم ما ورد في القرآن من القضية واحدة، بعد ذلك هو أصلا يأتي بما جاء في السنة من بيان وكلام الأئمة والسلف في هذا الباب، يعني من باب التوضيح والشرح والبيان. طبعا هو توقف كثيرا عن أنواع القلوب وعرج على ما في سنة الله عليه وسلم من قسام القلوب إلى قلبين، قلب أبيض هو قلب أبيض كالصفاء، والثاني قلب أسود كالكوزي مجخية كما جاء في الحديث المشهور المعروف. وبدأ يتكلم عن هذه الأمراض، الأصل منها الأمراض التي ذكرت في القرآن أصلا، يعني عن هذه القلوب، وبدأ يجليها وبين معانيها وفقه الله. طبعا هو في آخرها هو يقول نظمت، شوف هذا طبعا هذا يقول نظمت أنواع القلوب نظما حتى يسهل كل المعاني التي ذكرها في بحثه ودراسته، جعلها نظما حتى تكون حاضرة في الذهن ومستحضرة شعرا، والشعر أثبت وأقرب إلى المنال. طبعا تفرق بين أن تأخذ لك ما شاء الله 100 صفحة وأن تأخذ لك مثل صفحة واحدة أبيات وشيء حتى تحفظها. طبعا سبق له أن أيضا حصل له نظم للقسم الأول من الدراسة، فينها أنا كنت أول طلعت معي، لكن إن شاء الله طلع معي دحين، أنا كنت بحط عليها علامة لكن ما طلعت. فهو أيضا نظم ما سبق من ذكر صفات القلوب وشيء من ذلك وأنواعها وأقسامها، والله ما طلعت معي ولدي، لكن هذه الحمد لله، هذه شوف هذه إيش التأثر الرباني في القلوب، التأثير الرباني في القلوب، هذه هي مجموعة من الأبيات. طبعا هذا اللي بالأحمر اللي تراه هي الألفاظ القرآنية التي جاءت عن القلب، وهذا جميل جدا، هو تمييز محل ما كان دراسة داخل المكان النثري أو داخل هذا الكتاب، وفق الله الكتاب في مجلد من صدرات دار الغوثاني للدراسات القرآنية. هذا أيضا يا ولدي دراسة أيضا موضوعية لشخصية اعتبارية، الشخصية هي شخصية القيادة. القيادة طبعا القائد لابد أن تكون فيه صفات معينة، القيادة ليست واحدة، في هنا قيادة إيجابية قيادة سلبية، قائد سلبي قائد إيجابي، هناك صفات لهذا ولهذا، هناك مواقف، هناك أشياء تحكم هذه الشخصيات. استلهام هذا من القرآن، القرآن ورد في دين القيادة، قيادة الأمم، قيادة الشعوب، قيادة حتى المجتمعات، قيادة حتى المجتمعات الصغيرة ولا غيرها تحتاج إلى قائد. كان بيان مثل هذا في القرآن لابد منه لأجل الحاجة إليه، البشرية عموما تحتاج إلى قائد، حتى غير البشر حتى الحيوانات تحتاج إلى قائد. القرآن اهتم بهذا الجانب، ولهذا جاء بيان صفات القائد في القرآن في عدد من المواضع، كان أعظمها وأجلها ما جاء من ذكر صفات القائد الناجح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بدأ به هذا الكتاب الذي سماه صاحبه القائد دراسة تحليلية لشخصيات قيادية في القرآن الكريم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرسومي وفقه الله. طبعا هو قسم الكتاب لقسمين، أول القيادة الإيجابية الفعالة، وثاني القيادة السلبية. أما القيادة الإيجابية فهي معظم الكتاب، بدأ بسيد البشر صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، وذكر له 22 صفة قيادية باردة جاءت في القرآن. انتبه ونبه الإخوة، ترى محل الدراسة ما جاء ذكره في القرآن الآن الكلام، أما في غيره لا، إلا ما كان فيه شرح وتوضيح لما ذكر في القرآن، وإلا في السنة في أشياء ثانية أخرى. فذكر 22 صفة من الصفات القيادية عنده صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض الأنبياء يعني مثل داود عليه السلام، ثم سليمان، ثم موسى، وذكر طالوت وذو القرنين، حتى ذكر جبريل عليه السلام، ثم ذكر في مبحث خاص كذا ما الأخطاء التي ممكن يقع فيها القائد الإيجابي، ترى ذكر 4 أشياء، مواقف سلبية ممكن يقع فيها حتى لو كان قائد ممكن يقع فيها أيضا، وذكرها وهي 4 وذكرها. ثم جاء إلى القيادة السلبية ومثل بواحد وهو فرعون، وذكر فيه حوالي 15 صفة مذكورة له في القرآن جعلته واحد مشؤوم، نسأل الله العافية عليه وعلى من تحته. وبدأ يذكرها ويبين هذه الصفات كيف أنها أودت به وبمعه إلى الجحيم وأشياء مثل هذا. وفق الله الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار المعراج. شوف يا ولدي لما جاء إلى آخر آخر الكتاب، وهذا من صنيع ما من جميل ما فعل، وضع له مثل شوف في الخاتمة، جعل عندنا القائد الإيجابي والقائد السلبي، وجعلها مثل الجدول عمودين عمودين كما يرى الإخوة. هذا الأول اللي هو المحبر كذا، القيادة الإيجابية مقابلة على طول الصفات السلبية القائد السلبي. شوف لاحظ، وهذا تلخيص جميل لأفكار الكتاب تامة، بحيث أنه هنا لا يفرق، بس تذكر فقط الصفات والخلال الموجودة في كامل الكتاب. الكتاب من إصدارات دار المعراج، وفقهم الله.
أستاذنا الشيخ المداخلة،
نعم،
مع الباحث الشرعي الأستاذ عبد الستار المرسومي. حياك الله أستاذ عبد الستار.
حياكم الله يا أستاذ، وأنا سهلا تشرفت بكم. حياكم الله، حيا الله الدكتور،
حياكم الله يرضيك. نرحب بكم في هذه الليلة أستاذ الستار. نود أن تحدثونا عن كتبكم، كيف تنتقون لها العناوين تكتبون فيها، كم مصدر لكم حتى الآن؟
الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
الحمد لله، أنا طبع لي إلى الآن 20 كتابا بفضل الله المطبوعة،
ما شاء الله،
والمكتوب في يعني نسخ في كتب أخرى إن شاء الله، نسأل الله أن يكتب لها، يكتب لها يعني أن تخرج إن شاء الله تعالى. مواضيع الكتب في الغالب طبعا يعني أحاول أن أكتب شيئا جديدا، أو أتناول قضية قد كتب فيها ولكن أتناولها بشيء يعني بطريقة جديدة. ومنها هذه الكتب التي يعني ذكرها الشيخ، الله جزاه الله خير، شيخ عبد الله. الآن في أول ما كتبت أنا قرأت كثيرا في السيرة، في البداية، في بداية يعني قراءاتي وأنا شاب، قرأت تقريبا معظم ما كتب عند الأصوليين وعند السلف الصالح وحتى عند المعاصرين في السيرة، فوجدت أني أحتاج يعني أن أكتب شيء بعد أن أصبحت يعني لدي في الذخيرة من قراءاتي. فكتبت أول كتاب كان شذرات من الحب والفداء، اللي هو كان يعني مقترح أن يكون العنوان للكتاب ومن الحب ما قتل. تأثرت كثيرا بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنه، وكيف كانوا يضحون بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم وبكل شيء من أجله ومن أجل قضيته ورسالته. فكتبت شذرات من الحب والفداء، طبع على طبعتين الحمد لله. ثم الأمور يعني مشت، أذكر في كتاب اللفتات المليحة في الأمثال الصريحة في القرآن الكريم، كان في طالب ماجستير في العراق يعني جاء استشارني أنه يريد أن يكتب كتاب يعني رسالته، فقلت له أن يكتب في قضية الأمثال، لأني بحثت في الموضوع فوجدت أنه حتى الأصوليين لم يخرج كتابا موسعا، يعني في كتب لكنه في 50 صفحة في 70 صفحة هكذا. فقلت له أنه يكتب في هذا المجال، فذهب ثم عاد من الجامعة قال يعني المسألة طويلة ومعقدة وهي رسالة ماجستير، فقال هذه طويلة يعني ما راح ليس باستطاعتي أن أكتب في هذا المجال. فأنا قلت خلاص إذا هو ما يريد يكتب أنا سأكتب هذا الكتاب.
ما شاء الله، ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ عبد الستار.
مساك الله بالخير دكتور، الله يحفظك يسلمك، وجزاك الله
خيرا
على ما قدمت. الله يعني ذكرتنا فيما لا نستحق أمانة.
الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. نحن ليلة سعداء بمشاركتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية، وأنت صاحب نتاج علمي زادك الله من فضله. وأنا أنت ذكرت أول كتاب لك كان عن شذرات من الكتاب، أو شيء هذا أول كتاب لك صدر الشيخ، ولا لا يا دكتور؟
نعم، شذرات من الحب والفداء.
جميل.
في حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أنا رأيت أنه لك ما شاء الله عناية كثيرة بالدراسات القرآنية، موضوعات قرآنية، حتى ظننت أنه تخصصك أنت علوم القرآن أو شيء، صحيح ولا لا؟
لا والله، هو أنا كتبت في السيرة وكذا، وكتبت التحليل السياسي، ومع الوقت وجدت أني يعني إذا لم أكتب في الدراسات القرآنية سأظلم نفسي، واستحيت يعني استحييت من الله سبحانه وتعالى، قلت لا بد أن أتوجه للقرآن سبحان الله. فلحد الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كتب 6 دراسات يعني، طيب، كتب صدرت الحمد لله
ما شاء الله،
ولي أبحث.
طيب يا شيخ، هذه 20 كتابا ما أحبها إليك؟
والله أنا عندي كلمة أقولها لأصدقائي، أقول كتبنا أولادنا.
صحيح صحيح صحيح،
لكن الكاتب في الغالب دائما يقول أنه هذا الكتاب سيكون هو كتاب العمر، هذا الكتاب سيكون كذا، فلما ينتهي يعني الآن مثلا كان التحليل السياسي، كنت أقول هذا الحمد لله لكن الآن لما أرجع إليه أقول لا يمكن اللفتات فيها
أحسن يعني. طيب
ويبقى المؤلف يعني أعتقد أني هذا شعور أغلب كل المؤلفين.
أنت كاتب أنت كاتب يا شيخ أيضا عن التنمية البشرية والمهارات، هل أنت تعطي دورات في هذه ولا كيف؟
أي نعم الحمد لله، كنت يعني سابقا الآن متوقف عن هذا الموضوع بسبب طبيعة عملي. أيوة. ولكني أعطيت دورات كثيرة في موضوع التنمية. طبعا أنا أيضا عندي كتاب اسمه تنميتنا الإسلامية.
أيوة صحيح، أنا شفت ضمن القائمة.
تناولت نظرة الإسلام في القرآن والسنة للتنمية المستدامة.
صحيح صحيح.
يعني فكرة مثلا الإسلام يعني يشجع لأن يكون في المجتمع أطباء ومهندسون وغيرها، لكنه يعني لا يعني يريد أن من المهندس أن ينظر إلى المستقبل يعني، والطبيب يعني لا يتعامل مع المريض كصفقة تجارية.
جميل.
وإنما بإنسانية.
جميل.
وشفت الأدلة
كتابك. نعم. كتابك قوة شخصية الوحيد. نعم. اللي رأيته فيما اطلعت عليه. وانت نعم. انت من النوادر اللي تكتب أول صفحة تنويه لا تقرأ المقدمة. تكاتب روح. نعم. اقرأ الخاتمة تقول وبعدين ارجع اقرأ. نعم. المقدمة. هذا على عكس المألوف.
نعم نعم.
لماذا؟
يعني أنا حببت أن أعطي دفعة لأنه كان في الخاتمة وضعت بعض المصطلحات والتراكيب اللغوية البيانية بحيث أشد القارئ.
أيوة أيوة.
وكذلك هو نافلة للكتاب. أيوة. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في صلاتنا مثلا في الفرائض
نوافل،
طلب منا أن نتقدم بنوافل.
صحيح. أيوة.
فأنا من هذا المبدأ أحببت أن القارئ أشده إلى.
طيب.
إلى متن الكتاب.
أحسن. طيب لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله حتى يعني يستبشر الجمهور ويتشوف لها.
الله يبشرك بالخير. قبل ما أقول هذا الكلام، كتاب بناء الذات سبل ووسائل تنمية إيمانية، وكتاب قوة الشخصية، في كتاب قبل فوات الأوان، هذول مجموعة يعني للشباب، يعني شباب اللي بالجامعة مثلا.
صحيح.
في شباب يعني هو يصلي أو التزامه احنا نسميه نص ونص.
أي ما شاء الله.
أو هذه هجمات الحاد أو الأفكار الآن، فهذه بها أولى. هو يقرأ العنوان قوة الشخصية معرفة وتطوير مهارات، فلما يدخل بالكتاب يجد الإسلام، يجد فكر الإسلام.
صحيح.
فلعله ينجذب لذلك.
سيأتينا إن شاء الله.
أبشرك إن شاء الله، بشرك الله بالخير دائما. الآن في دار المعراج انتهى الإنتاج الفني من كتاب موسوعي اسمه موسوعة الشفاءات القرآنية.
ما شاء الله ما شاء الله.
نسأل الله أن يكتب لنا القبول. هذا الكتاب حتى طباعته سيكون من قطع الكبير، كتاب ملون
ما شاء الله.
الفكرة منه أخذت كل ما ذكر في القرآن على سبيل المدح من المشروبات والمأكولات.
أيوة ما شاء الله.
فأخذت كل واحدة درسته دراسة علمية شرعية وعلمية تجريبية، يعني علم كيمياء وفيزياء وهكذا.
جميل جميل.
ودخلت إلى تفاصيل كثيرة ستنفع إن شاء الله الشرعين، وتنفع الصيادلة، وتنفع الأطباء، وتنفع العاملين في مجال التغذية إن شاء الله.
وتنفعنا.
ووضعت بحث مستقبلية لعل الله سبحانه وتعالى يعني يعينهم على.
جزاك الله خير، أكرمك الله.
نشكر سعد الستار على هذه المداخلة الكريمة.
أنا أشكركم وجزاكم الله خيرا. عفوا. الله يبارك في جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان معنا الأستاذ عبد الستار مرسومي الباحث الشرعي. سيدنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد، فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله بياك.
نواصل شيخنا ودنا من عرض الكتب.
نعم نواصل، هذا سلمك الله وهو آخر ما عندنا للأستاذ عبد الستار المرسوم وفقه الله، وهو فيما يتعلق في التنمية البشرية، شوفوا سماه قوة الشخصية معرفة وتطوير ومهارات. طبعا الموضوع كيف يمكن الإنسان أن يكون شخصية قوية، الشخصية القوية مقابلة الشخصية الضعيفة، هذه لها صفات هذه لها صفات. هو يقول أنه هناك ثلاث ركائز على لتقوية الشخصية، منها ما هو الركيزة الأولى تتعلق بالمعرفة، والثانية تتعلق بالتطوير، والثالث بالمهارات. كلها شرحها وبينها دع العناوين وبين فيها وتكلم عن الشخصية، ذكر أنواع من الشخصيات، الشخصية الشكاكة المهزوزة المدريش الجادة، هذا ذكر أنواع وميزاتها وشيء من ذلك، وحتى القرارات والتخطيط لهذه الشخصيات وكيف يكون، وذكر أشياء فيها ربط للواقع الموجود اليوم وكيف يمكن أن يكون بعض الأشياء دالة على ضعف الشخصية. يعني مثلا ربط بين تكلم عن صرعة الموضات، هؤلاء اللي كل ما طلعت موضة سينساقوا لك، هذا من ضعف الشخصية، ربط لك ما هو وجه ضعف الشخصية عندهم في تتبعهم لمثل هذه الموضات وميلهم إليها وشيء من ذلك، والتلاعب الموضات بهم شيء جميل جدا. شوف وجود النماذج المعاصرة يعني مما يوجد في حياة الناس المعاصرة، هذا يحتاج إليه الناس وبيانه، والكتاب سهل لطيف جدا يعني سهل المنزع ما يحتاج إلى كثير. كلما جاء إلى قضية من القضايا مثلا موضوع التفاوض، لأنه تكلم عن مثلا من الشخصيات من الأشياء اللي هي المهارات تكتسب اللي هي الحوارات مع الآخرين، هذا مهمة جدا. شوف ذكر التفاوض مثلا يأتي لك بقضية ها هنا هذه مثل الخلاصة ها هنا الكلام عنها ويكون كذا وكذا، واستلهامه ما في السيرة النبوية وحياة الصحابة شيء يعني هو حسن المنزع في هذا الباب، وفقه الله يحسن ويجيد جدا ويربطها، هذا من الكتب القلائل تربط مسائل التنمية البشرية والمهارات وغيرها بالقضايا النبوية. سعد بن معاذ كان آخر موقف عليه من الشخصيات التي اكتسبت مهارات كثيرة جدا وقوية وحصل فيها ما حصل وكيف يمكن، وغزوات وقف عندها، الكتاب لطيف من إصدارات دار المعراج وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب مجلد صاحبه من واقع تجربة وممارسة للدعوة والتوجيه لإخواننا طلبة العلم الذين يجون من الآفاق ويدرسون في الجامعات، في الجامعة سواء جامعات المملكة أو غيرها من الجامعات الدول العربية يدرسون العلوم الشرعية. هو أراد أن يوجه لهم هذه الرسالة أو هذا التوجيه لحثهم فيها على أمرين اثنين، الأول جعل قسموا الكتاب إلى قسمين، جعلوا رحلة خاصة في طلب العلم لأنهم هم رحلوا لأجل طلب العلم، ماذا يحتاجون من التوجيه والنصائح لأجل هذا الباب وتثبيتهم فيه، مع جواب عن ما سوف ما يستشكلونه والعثرات وكيف يقومون منها والعقبات وكيف يتجاوزونها من واقع. أحسن ما في الكتاب ليس اجترارا لما في الكتب الأخرى عن طلب العلم، لا، إنما من واقع ما وجده منهم من شكاويهم من جلوس معهم من الاستماع إليهم. هذا الكتاب حاول أن يجيب عن كل ما يحتاجونه من هذا، طبعا هم من بلاد شتى من كل مكان عندهم عدد من القضايا المطروحة شاب. القسم الأول يتعلق بهذا الجانب، القسم الثاني يتعلق بهم فيما لو رجعوا إلى بلاد وساروا هم سفراء ورسل للعلم والدعوة وشيء من ذلك، وسماه سفير العلم والدعوة، اللي هو مين؟ طالب العلم يأتي من بلادي، هذا سيكون سفير للعلم والدعوة إذا رجع إلى بلادي. واضح العنوان الآن؟
نعم.
العنوان ما يدل على أنه يتكلم عن طلب العلم، لكن طبعا الكلام هنا الكلام كله ترى موجه بالذات بالأصل لهؤلاء الذين يأتون من طلاب المنح وهم من آفاق البلاد عموما من كل مكان، حلوا لمشاكلهم، ذكروا العقبات التي توجد عندهم كيف تجاوزونها مع تثبيتهم على قضايا معينة، الأشياء المهمة مما يحتاجون التركيز عليه. على أخونا الحبيب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري وفقه الله، والكتاب لطيف جميل ليس فيه من يعني من اشتراري ما في الكتب الأخرى. قسم الكتاب قلت لك إلى هذين القسمين، جعل الأول منها في رحلة الرحلة طلب العلم، ما كيف يمكن أن يتخطى طالب العلم أتمفق القضايا والأشياء التي يمكن تعوق عن طلب العلم والحواس، والثاني القسم الثاني ما يتعلق إذا رجع إلى بلاده كيف يفعل، كيف يكون، كيف يجتهد في دعوة الناس. وهذا هو الفهرس. الفهرس ليس عبارة عن فصول ولا أبواب، لأن ما هي طريقة بحث أكاديمي، إنما هي موضوعات يرى أن الكلام عليها مما يحتاج إليها طلاب المنح. وفقه الله، الكتاب مليء بالتجارب الشخصية مما وقف عليه هو وفقه الله. الكتاب مجلد من إصدارات دار الحضارة وفقه الله. هذا سلمك الله بحث آخر له الشيخ فهد العماري وفقه الله، له ما شاء الله مؤلفات كثيرة جدا، وأبحاثه الفقهية قسمها إلى قسمين. أما القسم الأول فجعله مثل المطول، يعني فيها شيء من استيعاب الأقوال والأدلة والنوازل والكلام عنها، فيكون الكتاب نوعا ما فيه نوع من الضخامة. وأما الثاني فهو اختصار لما سبق بحثه مع الاهتمام بالنوازل وما تكثر السؤال عنه من قبل الناس، وسماها المختصرات، سماها زاد، يعني يتزود بها حتى عامة الناس. وضحت؟
نعم.
هذا من الأبحاث، حتى هو كاتب سلسلة الأبحاث العلمية المحكمة، طبعا هذا أظن الترقيم هذا خاص بالدار، دار بالجوزي. هم هذا البحث مثلا، هذا بحث يعد بحثا مطولا، وهو يقول أنه وقف على من أفرد صلاة الكسوف بمؤلفات مستقلة من المعاصرين، وذكر مجموعة منها، وقال وهذا الكتاب زاد على ما سبق، فيه قرابة 300 مسألة تتعلق بصلاة الكسوف، وكلها لو شفت هو طبيعة الشيخ وفقه الله الشيخ فهد العماري، واضح أنه ما شاء الله مشارك في أحد من الجروبات هذه حق الواتساب ولا غيره، ويطرحون القضايا وشوفوا النقاشات واللي يحصل والإشكالات وكذا، ثم يتبين له وين الأماكن العويصة، وين الغوامض، وين الإشكالات، وين الحاجة لبيان، الحاجة لترجيح بهذا، ويجمعها، فيجتمع عنده عدد كبير من النوازل والأشياء، الإشكالات الحقيقية، لتعرف وقاع الناس اللي يستلهم من عقول الناس وتجارب الناس. ترى هذا نوع من الإثراء أحيانا ترى يغيب عن كثير من الأفاضل، وهو مهم جدا، والتأليف يحتاج إليه أيضا. سماه الدر الموصوف في أحكام صلاة الكسوف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد ابن يحيى العماري وفقه الله، والكتاب مطول. طبعا المسائل المشهورة المعروفة، يذكر الخلافة، وكان لا يتوسع كثيرا، لكن يأتي بالخلافة الأقوال، ويأتي بالاستدلالات والكلام، 300 صفحة تقريبا، وفيها عدد من البحث، 300 مسألة. طبعا هو تقريبا عادته أنه يرقم، ترى المسائل، المسألة كذا، المسألة رقم كذا، والأقوال، ويرجح، ويأتي، وفي مقدمتها 40 صفحة تقريبا، 40 صفحة فيها الرد على العقلانيين، لأن مثلهم ينكر مسألة وقوع الخسوف والكسوف أنه آية من آيات الله ويقع بسبب الذنوب والمعاصي. المسألة دائما تثار ويتكلم عنها، وفيه رد عليهم وفقه الله في المقدمة، وهو مشكور في هذا الكتاب من الإصدارات دار البلوجي، والحجم لطيف، وأنا كنت أتمنى والله يكون حجم من الحجم العادي الكبير. هذا الثاني وهو كتاب مختصر من الأصل، ترى بعض كتبه الأصل ما تمها، لكن استعجالا أخذ الزاد منها، يعني المختصر، ولا بقى الأصول ما خرج، وبعضها ترى أخرجها ترى في النت، يعني ما هو مطبوعة. هذا ما يتعلق بالمؤذن وما احتاج إليه، صفات المؤذن، الصفات الواجب والصفات المستحبة، ما يكره له، الأذان وشروطه، أوقاته، أحواله، ما يتعلق به كله جمعه في هذا الذي سماه زاد المؤذن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد ابن يحيى العماري، وهو كتاب جدير أن يقرر على كل المؤذنين من قبل الوزارة، حتى يكون يعني عونا لهم على معرفة الأحكام وشيء من ذلك. وفقه الله. وأيضا في المقدمة كتب مقدمة جميلة جدا، وبدأ بتعريف الأذان وأحكام الأذان، بس خلينا نمشي، شوفها عشان يشوفوا الإخوة، هكذا يرقم المسائل، شوفها هذا يرقم مسائل من أول كتاب إلى آخرها، ليعرف أن عدد المسائل كذا وكذا وشيء من ذلك. وفقه الله، هذا قرابة 360 أو 70 مسألة، أكثر 250 مسألة، أكثر 250 مسألة، وفقه الله. والكتاب أصلا قال من أراد الاستزادة فرجع إلى الأصل، وجزاء الله خير، ويأتي يعتمد على الأقوال الراجحة، لكنه يركز جدا جدا على النوازل وما يحتاج إليه اليوم، حتى ذكر بعض القضايا المعاصرة قد لاقع فيها للأفراد من المؤذنين، ومع ذلك ذكر جوابها جزاء الله خير. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، وهذا سلمك الله أيضا سماه زاد الصائم، وهو اختصار لكتاب كبير، والكتاب لم يطبع الأصل لأنه طويل، يمكن يخرج في مجلد، سماه زاد الصائم، لكن شوف مكتوب ونوازله الفقهية، وهذا هو الذي ركز عليه لأجل كثرة السؤال عنه. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري، والكتاب الحقيقة تذكر هذه في السيارة، قلت لك ما شاء الله اختصارات الشيخ فهد العماري تصلح أن توزع على الناس وتقرأ عليهم، لأجل أنها يعني أحسن جدا الاختصار اختصاره جدا لبق لطيف، ما فيه عد ولا إعادة، يرقمها يأتيها متسلسلة جميلة جدا إن شاء الله يبان الإخوة. شوف أحيانا يذكر لك القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة، بدأ بشروط الصيام وأشياء، ثم يأتي المفطرات الصيام وأشياء ما يتعلق بها، الكفارات وما يتعلق بها، الآداب الأحكام وهكذا وانت ماشي. الكتاب لطيف من إصدارات دار الأوراق بجدة. هذا سلمك الله ثاني من المختصرات وهو بعنوان زاد المسافر ونوازل الفقهية. المسافر له أحكام خاصة في الشريعة، أتى وجمع في هذا الكتاب المختصر الذي رتبه ترتيب اختصره من الأصل الكبير. طبعا الأصل سبق أن عرضناه ترى في البرنامج هنا، الأصل المطول عندنا بس ما عرضناه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري أيضا، مع أنه يقول في المختصر زاد مسائل لا توجد في الأصل، وهذا من طبيعة سبحان الله ما يحتاج إليه. يعني سبحان الله دام الرجل الطلعة البحاثة لا يقف عند أحد، كلما وجد شيئا أضافه إلى من الفوائد أضافه إليه. طبعا عالج المسائل التي كثير منها من النوازل المعاصر ما يتعلق بالسفر، متى يكون سفرا، ما يعد كذا، الحالات الأحوال ماذا يترخص به السفر هكذا، والأحكام متعلقة به، الآداب أيضا كذلك. والكتاب لطيف وجميل، وهو مما يعني يصلح قراءته في السفر. ليت كل واحد مسافر يأخذ مثل هذا الكتاب، خاصة لو كانوا جماعة يتكلمون كيف لو أدرك عليه رمضان وهو في السفر، أو أدركه العيد وهو في السفر، أو كذا بالسفر بهذه الطريقة. وفق الله الكتاب أيضا من إصدارات دار الأوراق، كانت أول اسمها الأوراق الثقافية، دحين دار الأوراق فقط بجدة. هذا سلمك الله زاد آخر وهو يتعلق بالمرأة المحدة التي يجب عليها الإحداد، سماه زاد المرأة المحدة ونوازل الفقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري وفقه الله. وهو قد خص الكلام هنا ليس بأمور العدة، العدة ترى لها كتاب آخر، هنا فقط بما يتعلق بقضايا الإحداد فقط. والحداد والعدة قد يجتمعان وقد يفترقان، وذكر الأحوال في متى يجتمعان ومتى يفترقان بالنسبة للمرأة، وبدأ يتكلم عن هذه الأحوال وهذه الأحوال وما يتعلق بها المرأة المحدة، ما يلزمها، ما يحرم عليها، هي من هي، من ماذا ينبغي أن تفعل بهذه الطريقة، وما يجوز له وما لا يجوز، والقضايا والنوازل المعاصرة وشيء من ذلك ما يتعلق بوظيفتها دراستها وبهذه الطريقة. كتاب لطيف من إصدارات دار الأوراق أيضا بجدة وفقه الله. هذا يا ولدي عبارة عن دراسة، الدراسة يعني أصبح ما يكون ببحثين جمعا في كتاب واحد، أما لكن كلاهما يصب في معنى واحد. أما محل الدراسة فهو العالم المشهور مؤرخ تاريخ العلوم الإسلامية في عصورها الحضارية، وهو الدكتور فؤاد سلكين رحمة الله عليه. فؤاد سلكين مؤرخ للحضارة الإسلامية والعلوم الإسلامية عموما، عالم مشهور تركي درس يجيد عدد من اللغات، كان أهمها الألمانية أيضا ويجيد العربية وغيرها، أصنف عدد من الكتب كثير جدا، وأخذ جائزة الملك فيصل عام 1399، أخذ جائزة الملك فيصل على كتابه المشهور تاريخ التراث العربي، وهو كتاب كبير معروف. هو أصلا كان أراد أن يذيل به كتاب بركلمان، لكن رأى أن ما جمعه وحصله وقيده يعني لا يتفق أن يكون ذيلا، فبنى كتابه من الأصل من جديد، وهكذا استمر. طبعا الكتاب عليه ترجم العربي والأصل وضع الألمانية، لكن ترى ما صنفه بالألمانية من الموسوعات شيء مهول، وليته ما ترجم منها ترى إلا هذا الكتاب، تخيل يا ولدي، مع أن له مؤلفات طبعا بالعربية لكن أقل بكثير من الألمانية.
ليس كتبها بالعربية،
أو هو لما سئل عن ذلك قال لأن هناك يقرون مع حفاوتي هو يقول. لكن طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد حامد قشطة وفقه الله أراد أن يدرس هذه الشخصية وكيف أن مكتسباتها العلمية هي كشخصية كيف أثرت في جانب تاريخ العلوم وتقييد تقدم المسلمين في العلوم البحتة، فألف هذا الكتاب الذي سماه أسبقية العلوم الإسلامية عند فؤاد سلكين رحمة الله عليه. طبعا قسم كتاب القسمين، أما القسم الأول فجعله ترجمة ممتازة لفؤاد سلكين رحمة الله عليه، تكلم ولد وكيف نشأ في بيئته وكيف درس في الجامعات وعلى من التقى بالمستشرقين، بدأت مشاريعه العلمية كيف، وكيف بدأ بعد ذلك حتى أسس معهدا لتاريخ العلوم العربية والإسلامية في أشهر جامعة أوروبية في فرانكفورت بألمانيا، وأسس متحفا استطاع أن يعيد بناءه المخترعات العلمية الإسلامية العربية من الكتب وجعل متحف، ثم بعد 20 سنة، هذا عام 1402، ثم بعد 20 سنة أقام نفس المتحف في إسطنبول حتى يكون مضارع لمثل هذا، وصار يتنقل بين الدول والمكتبات وفتحت له الأبواب واستضيف مرارا عندنا. ودامعة الإمام طبعت له كم كتاب في تاريخ العلوم، سوى محاضرات وألقى أشياء، قلت لك أخذ جائزة الملك فيصل وأشياء من هذه القبيل. ثم بعد ذلك موسوعاته التي ألفها سواء بالألمانية أو غيرها أو شيء من ذلك، ومراحله كيف اكتسب هذه العبقرية، قناعته بما خرج الإسلام والمسلمين من الحضارة. ثم القسم الثاني ما يتعلق بما أرخه وكتبه واحتفى به من بيان أن أهل الإسلام أن لهم قدم التقدم في العلوم البحتة الصرفة التجريبية، وأن الغرب كانوا عالة عليهم، وأن حضارة المسلمين لا تقل عن أي حضارة من الحضارات الأخرى على خلاف ما يكتب في الغرب من محاولة جعل أن طبيعة الحضارة الإسلامية متسلقة على الحضارات الأخرى. الأمر ليس كذلك، حتى هو أثبت ذاتية الحضارة الإسلامية أنها منبعثة من ذاتها وليست عالة على أحد، ولا أنها تسولت حضارة أحد، وجعل العلوم التي ابتكروها، العلوم التي طوروها التطوير جعلتها منقطعة الصلة عما سبق تماما، وما اخترعوا ما أضافوا، وبدأوا يتكلم عن علوم الهندسة والرياضيات والفلك والطب والأدوية وشيء من ذلك والجغرافيا، وبدأ يتكلم من أول كذا الكتاب المؤثر في بابي من فلان بهذه الطريقة وفق الله، والكتاب لطيف مليء بهذه المعلومات التاريخية، كتاب لذيذ ولدي تقرأ فيه ما تنقطع، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد حامد قشطة وفق الله، الكتاب من إصدارات كتاب الأمة المشهورة في سلسلة بحوث دراهات لوزارة الشؤون الإسلامية بقطر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أرادت به المؤلفة أن تستخرج ما يسمى بالقضايا التدبرية، سمتها لطائف تدبرية من كلام رب البرية، في فقط اختصت هذا المجلد الضخم بصورة الفاتحة، في فاتحة الكتاب وصورة البقرة فقط، وكأنه هذا الجزء الأول منها لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة آمال محمد علي البطيني وفقها الله في هذا الكتاب. بدأت بمقدمات معينة، تكلمت عن قواعد تدبر استخلصتها من كلام ترى العلامة السعدي في المقدمة، ذكرت عدد من القواعد وبينتها، ثم بدأت تدخل ذكر سورة الفاتحة، تذكر اللطائف والفوائد وما يتعلق بها، التدبرات المسائل المنتقاة من المعاني، والكتاب كله على هذا المنوال. لكنها هي قالت لما كان أسلوب السؤال والجواب أسلوب تعليمي سهل الوصول إلى المعلومة، يسهل الوصول المعلومة، جعلته كله على طريقة السؤال والجواب، شوف السؤال وكذا ما المقصود بكذا، الجواب كذا ما المقصود، شوفها ماذا يضيف الجواب كذا، كل الكتاب إن شاء الله بال الإخوة لأجل تثبيت المعلومات تلقيا جعلته على طريقة السؤال والجواب، وتأتي بالمواضع والمقاطع التي هي محل الدراسة أو التدبر بمعنى صح واستنباط المعاني والأحكام منها، شوفها مثل الآيات رقم من كذا إلى كذا وتذكرها حينئذ، ها هنا ها هنا تذكرها، ثم تبدأ بعد ذلك تبدأ بذكر شوفها بعض المعلومات عنها عما سبقها من العلاقة والمناسبة، ثم تبدأ باللطائف التدبرية واحدة واحدة وفقه الله، مجلد ضخم من إصدارات الدار العالمية للنشر والتوزيع بالإسكندرية الظاهر إنها.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.